بتذكر حالي كيف كنت راكدة بقلب الكوريدور لما سمعت اسمي إنه أنا عندي زيارة. لما وصلت على الغرفة تفاجأت إنه أنا لازم أشوف أمي وأبي خلف شبك.
كل أم عندها مختفي أو مفقود أو معتقل، أنا بقول بصوتها نحن بدنا أولادنا.
اتفقنا إحنا والأمهات إن إحنا لن نسكت وقلوبنا ستظل مفتوحة لهؤلاء ونتابع بعد أبنائنا، حتى لو اعتقلوا الرجال، حتى لو عملوا ما عملوا، هذه قضيتنا نحن الأمهات وهذه قلوب الأمهات.
مرحبا، أهلا بكم وبكنا في حلقة جديدة من بودكاست السياسي شخصي، حوار من المنطقة وإليها، نناقش فيه قضايا شخصية اجتماعية سياسية في إطار تحقيق السلام النسوي المستدام. طبعا هيدا البودكاست من إنتاج رابطة النساء الدولية للسلام والحرية، نطرح من خلاله تحليل نسوي لمناهضة العنف والنزاع وأكيد السعي نحو الحرية والعدالة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اليوم رح نتناول موضوع مؤثر وخطير وهو ظاهرة الاختفاء القسري. أنا سوريا حجازي، بشرفني أن يكون معكم بهاي الحلقة بصحبة زميلات وقائدات من اليمن ومن سوريا. حنخوض حوار شيق عن تجاربنا الشخصية والنسوية بمواجهة ظاهرة الاختفاء القسري، طبعا الموجودة واللي بتترافق مع سياقات النزاع. أهلا فيكي فدوى محمود وأمة السلام، وطبعا قبل ما نبدأ الحديث خلونا نتعرف عليكم أكثر ونتشارك عن رحلتكم ومشواركم السياسي والشخصي بالحراك النسوي. بحب اسمع منك فدوى، تفضلي.
أنا اسمي فدوى محمود من سوريا. أنا اعتقلت أيام حافظ الأسد ب92 على خلفية نشاط سياسي، بقيت بالمعتقل لمدة سنتين وأنا بالفرع تحت الأرض، وأنا كنت ولا زلت أم لطفلين، كان عمر ابني 9 سنوات يلي هو اليوم بالمعتقل، وعمر ابني الثاني 5 سنوات. فكانت التجربة كتير صعبة كوني أم، لكن أنا إيماني بالشي اللي كنت عم بعمله كان يخفف عني عبء هاي المعاناة يلي عشتها. طبعا ولا زلت عم تابع المسيرة من الثمانينات، وليس بس من التسعينات، أنا ناشطة من الثمانينات بأحزاب سياسية ولا زلت أتابع المسيرة.
شكرا كثير لك فدوى، واكيد واضح لنا انه فدوى من سوريا. وهلا بدي اروح لك أمة السلام، تعرفينا عنك اكثر وعن نضالك اليوم.
أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة امهات المختطفين باليمن، رابطة تأسست في 2016 على ابواب السجون نتيجة الصراع الحاصل في اليمن وخاصة من جماعة الحوثي. أسسنا الرابطة من أمهات وبنات وذوي المخفيين قسرا، ومن ناشطات أيضا. طبعا اعتقلت أنا مرتين، المرة الأولى في 2015 بس تم الإفراج عني في وقت قصير، يعني من الصباح إلى الليل في 2016، وتوقيفي في المطار واعتقالي لمدة 6 ساعات، ثم أفرج عني بضمانات وكفالات، وتم تهديدي أنه سيتم سحلي أو قتلي أو اعتقالي وحبسي إذا لم أتوقف عن النشاط. بالنسبة لنشاطنا أيضا، طبعا استمرينا في النشاط ونزحت من صنعاء إلى عدن خوفا على حياتي، ومارسنا العمل عبر الأونلاين واشتغلنا في هذا المجال في قضية مناصرة قضية المختطفين والمخفين قسرا.
شكرا كثير لك أمة السلام، وشكرا لك فدوى. بحب اعرفكم عني اكثر، انا سوريا حجازي، كان عندي تجربه اعتقال اكيد، وبعتبر حالي ناجيه من الاعتقال. انا بدير منظمه ريليزمي اطلق سراحي. ريليزمي بدات كتجربه إنها شكلت دار بيستقبل الناجيات من الاعتقال واللي بيخرجوا بالمبادلات، لأنه بيكونوا عم بيعيشوا في مجتمع مختلف بظروف كتير قاسية اجتماعية واقتصادية. بس اليوم أنا بدير ريليز ميكا ونعتبرها كمنظمة للناجيات من العنف. الاختفاء القسري هو ظاهرة مأساوية، لأنه بيتم أساساً احتجاز الأفراد من قبل دائماً إما السلطات الحكومية أو قوى أمر الواقع أو المجموعات اللي بتكون نتجت من الصراع، سواء كان في سوريا أو في اليمن أو بكل سياقات النزاع. دائماً بيكون عم بيتم تغييبهم بأماكن تسمى أماكن إخفاء، لأنه بالنهاية ما حدا بيعرف هاي الأماكن وين موجودة، وإذا عرف ما عندهم إمكانية التواصل مع عائلاتهم أو إنه يكون عندهم وصول لأي إجراءات قانونية أو يكونوا بيمتلكوا حتى بحق الدفاع عن نفسهم. كلاتنا بنعرف قديش المعتقلين والمعتقلات دائماً بيتعرضوا وبيتمارس ضدهم أخطر أنواع التعذيب والمعاملة السيئة، وبيعيشوا بظروف صحية ومعيشية سيئة للغاية، وأكيد دائماً بيكون عنا كل ممارسات انتهاك حقوق الإنسان بهاي الأماكن. بتضل دائماً قصص الألم من الإخفاء القسري موجودة، موجودة بكل بيت سوري وموجودة كمان في كل بيت يمني. دائماً هيدي بيدفع النساء إنه هي تكون عم تدفع الثمن، سواء تم تغييبها أو فقدت قريب، زوج، ابن، حبيب. لهذا السبب رح نبدأ اليوم الحلقة بمشاركة تجربة كل منا بهذه الجريمة، ونحاول نسلط الضوء أكثر على جوانب الجندرية. فدوى، تجربتك أكيد بتطفي على قضية الاختفاء القسري طابع مختلف، وخاصة أنه أنت تعرضتي للاعتقال، بس اليوم فدوى بتناضلي لحتى تكشفي مصير زوجك وابنك. بحب بعد إذنك أنك تشاركي معنا قصتك الشخصية، تجربتك طبعا كامرأة، حتى نتعرف على قوتك واللحظة اللي تلقيتي أنت فيها خبر الفقد، واللحظة الأهم هي القرار، لحظة اللي قررت فدوى أنه أنا ما رح وقف، رح أستمر ورح أناضل لحتى يكون في عنا كشف مصير. تفضلي فدوى.
أنا تجربتي شوي فريدة من نوعها، كونه أخي هو اللي اعتقلني. كانت تجربة كتير قاسية، لأنه أخي كان بمنصب رئيس فرع، فأنا كنت بالفرع اللي هو رئيسه. يعني رغم صغر أولادي اللي كانوا هني لحالهم، ما أعطاني أنه عنده أطفال، ولا هذا النظام أبداً أبداً ما كان يراعي ولا أي مسألة. الاعتقال ما بعرف، مهما حكيت عنه سوريا، ويمكن انت عشتي والصبايا عاشوا، مهما حكينا هيك بسطور او بكلمات، عن جد ما بتنوصف الحالات اللي منعيشها او عشناها بالمعتقل. لكن انا كتجربتي يمكن خلتني هاي التجربة يصير اقوى، يصير عندي هيك قدرة وقوة، لأني جابه هذا الظلم وهذا الاستبداد اللي عم يصير على السوريين أو بكل العالم بالأحرى. يعني أنا لما بحكي أو لما بقول عن ابني وزوجي، لا أقصد فقط ابني وزوجي، بل أقصد كل معتقل وكل مخفي قسريا. حقيقة أنا لما اعتقلت كان ماهر يلي هو ابني عمره 9 سنوات، وأنا دائما بحكيها هاي الكلمة اللي بيسألوني وهن دول الأولاد بعد ما بطلع من المعتقل، إنه يا ماما كيف تركتينا ورحتي ونحن بحاجتك؟ فقلت لهم هيك تماما، قلت لهم يا ماما أنا ما رحت بإرادتي، أنا عم أدفع أو عم حاول دافع عنكم وعن جيلكم أو عن سوريا، مشان ما تتعرضوا لهيك ظرف مثل ما نحن عم نتعرض له. لكن للأسف هذا هو ابني اللي عمره 9 سنوات، هو اليوم بالمعتقل من 2012 لحد الآن، هو وزوجي. طبعا زوجي له تاريخ نضالي، يضل 14 سنة كمان بالمعتقل. يعني هذا الشيء سوريا عن جد خلاني يوم سمعت بأنه جاني خبر اعتقال ماهر وعبد العزيز، لك ما بكيت؟ ايه ما بكيت، لأنه يمكن كنت متوقعة بأي لحظة مو بس عبد العزيز وماهر، وأنا أكون كمان بنفس الوضع، ومعظم شباب سوريا تعرضوا لهي. فأنا بحس أنه أنا الحالة مو حالة شخصية، مو حالة فردية، يمكن صارت حالة عامة. أنا زوجة ابني اللي كانت عمر زواجها 4 أشهر لما أخذوها على المعتقل. يعني فهي تجربة الاعتقال شامل لكل حدا بيقول لا لهي الأنظمة الدكتاتورية. حقيقة أنا رغم وجودي بسوريا لل 2013 كنت عم ناضل من سوريا بحد ذاتها، يعني أنه أنا روح وألتقي مع السيدات ومع الناس، أنه نحن ما بصير نسكت على مسألة أنه والله أخذوا أولادنا أو عم ياخذوا صبايانا وشبابنا ويحطوهم بالسجون. كنت دائما ألتقي مع السيدات وأعمل لهم هيك مثل ما بيقول نقوى ببعض، لأنه كتير كان صعب، وخاصة يلي بالأصل أنه ما نجهز حاله أو ما نمجهز حاله لتفقد ابنه، فكانوا يصابوا بحالات الانهيار. فكان دورنا نحن نقوي هدول السيدات، نقوي هدول الأمهات. هلا ضليت لل 2013 بسوريا، لكن بعدين طلعت جيت على برلين بال 2015. بال 2016 شكلنا أنا ومجموعة من السيدات، عبارة عن خمس سيدات، حركة اسمها حركة عائلات من أجل الحرية. كل واحدة مننا عندها معتقل أو معتقلين اثنين، أو هي بحد ذاتها كانت معتقلة. اليوم عندنا شيء حوالي 200 سيدة هي من ضمن الحركة. السيدات يلي ما كانت تسترجي تحكي إنه والله ابنها معتقل ولا زوجها معتقل، اليوم بالصوت العالي وقدام كل العالم بتقول أنا بدي ابني أو أنا بدي زوجي أو ما بصير هذا الاعتقال. فهي الحركة القوية من السيدات أنا عن جد ما بتعرفوا قديش بتحسسني بالاعتزاز وبالفخر للسيدات. أنا عضوة كمان بميثاق الحقيقة والعدالة، انبثق عن هاي الميثاق الحقيقة والعدالة شيء اسمه كشف المصير، يلي هي المؤسسة لكشف المصير. وهي طبعاً سابقة صارت، نحن إنشأنا أو طلع قرار بإنشاء مؤسسة لحتى نعرف وين المعتقلين ونكشف عن المخفيين قسراً.
شكراً كتير لإلك فدوى، وللحقيقة دائماً يعني كلماتك كتير قوية وكتير ملهمة. أمد السلام، بحب نسمع منك أكتر عن تجربتك مع الاختفاء القسري.
طبعاً أثر طرح الأستاذة فدوى شجون كثيرة وأبكاني، لأنه يعني نكش الموضوع أن إحنا عايشين فيه، يعني مش إحنا غايبين عن هذا الموضوع. أنا ما تعرضتش للإخفاء القسري إلا فترات بسيطة جدا، وتم إخراجي سريع بسرعة جدا، لكن عايشت الأمهات الذي أبناؤهن مخفيين قسرا. معنا 160 واحد مخفي قسرا عند جماعة الحوثي، معنا 62 مخفي عند جماعة الانتقالي في عدن. هذوم المخفيين أمهاتهم، أنا عشت معاهن، زرت إحدى الأمهات وهي مريضة تقول أنا أخاف أن أموت قبل أن أرى ابني، وفي الأخير ماتت الأم، ما شافت ابنها ولا لقيته ولا حتى سمعت عن وجوده ولا مش موجود. هذه أيضا مأساة نعيشها مع النساء والزوجات والأبناء الذي معنا في رابطة أمهات المختطفين.
فيك تخبرينا شوي أكثر عن نضالك بهيدي الجمعية؟ ليه أمة السلام قررت أنها تكون شريكة أو مؤسسة بهاي الجمعية، ولحد اليوم هي مستمرة مع الأمهات وزوجات المفقودين والمختفين قسرا في اليمن؟
في بداية الأمر طبعاً كان الوضع من 2011 وأنا عن نفسي أتابع الإعلاميين واشتغل معهم في المسيرات وخروجهم وأعمالهم، فكانوا كأبنائي في ذلك الوقت. لما بدأ دخل الحوثي في 2014 تم اعتقال كثير من الشباب ومنهم الإعلاميين اللي كنت أعتبرهم أبنائي، حتى واحد من أبنائي أيضاً اختطف بس أفرج عنه بسرعة، لكن هؤلاء الشباب أخفوا تماماً. فظليت أبحث عنهم مع الأمهات ومع الناشطين والمحامين وغيرهم في مجموعة اسمها هيئة الدفاع عن المعتقلين، فكنا في هذا. فتم الحوثي اعتقل كل من خرج معنا في هذه المسيرات أو تابع بعد هذه القضية يتم اعتقاله. فاتفقنا احنا والأمهات ان احنا لن نسكت، وقلوبنا ستظل مفتوحة لهؤلاء ونتابع بعد أبنائنا، حتى لو اعتقلوا الرجال، حتى لو عملوا ما عملوا، هذه قضيتنا نحن الأمهات وهذه قلوب الأمهات. فأسسنا في ذلك الوقت الرابطة أمهات المختطفين في 2016، ومن ذلك الوقت ما زلنا نناضل ونتابع هذه القضية، لأني أصبحت بالنسبة لي أصبحت قضيتي أبنائي هؤلاء، مع أنهم الحمد لله خرجوا هؤلاء الشباب اللي هم الإعلاميين خرجوا في رمضان، إلى الآن يعني تواصلوا معي يعني سموني ماما سلام لأنه أنا أتابع قضيتهم من زمان. الوحيدة الذي استمريت باب السجون حتى عرفت أنهم موجودين ودخلت قابلتهم، لأنه كنت أقول لهم هذا ابني، ابني أشتي أبصر ابني أشتي أشوف ابني، فجلس باب السجن 7 أيام من الصباح لليل وأنا منتظرة على باب السجن لأنه سمعت خبر أنهم موجودين في هذا في سجن الثورة في صنعاء.
شكرا كثير لإلك عمت السلام، ودائما صحيح التجارب كتير قاسية كتير مؤلمة، بس دائما عم بيكون عم بيرافق قوة وقدرة على التحرك، وهيدي القوة هي اللي بتعطينا الأمل بأنه نحن نضل مكملين. أنا بدي شارككم قصة من نوع مختلف، خاصة أني أنا بعتبر حالي من الجيل اللي رافق ثورات الربيع العربي. ب2014 تعرضت للاعتقال فرع الأمن العسكري، أكيد فرع الأمن العسكري بسوريا لأي حدا سمع عنه فهو مركز إخفاء قسري، كان لأول مرة وبزنزانة رقم 13 بعيش مع 35 امرأة. هيدي أول مرة بقعد مع حدا غير أختي في غرفة، كان تحدي كتير صعب بالنسبة لإلي. بعد فترة من توقيفي بفرع 215 تحولت على السجن المركزي واللي بيسمحوا فيه لأول مرة إنه نكون عم نشوف أهلنا. بتذكر حالي كيف كنت راكدة بقلب الكوريدور لما نسمعت اسمي إنه أنا عندي زيارة. لما وصلت على الغرفة تفاجأت إنه أنا لازم أشوف أمي وأبي من خلف شبك، فأنا وقفت وصرت أسأل ليه من وراء الشبك وأنا بعرف إنه أمي جاية عندها زيارة خاصة في غرفة. فسألت أمي ليه ما مش بغرفة، فقالوا إنه النساء ممنوع. فأنا كان وقع علي الكلام بشكل كتير مثل الصاعقة، حسيت حالي كتير باردة بوقتها إنه كيف يعني النساء ممنوع. فأمي صارت تكرر إنه قالوا لي النساء ممنوع، وبلشت تحكي معي لأنه إحنا من فترة هي أول مرة بتقابلني. فأنا بوقتها قررت إنه لا ما في شيء اسمه ممنوع، فشفت الضابط بآخر الصالة، فرحت لعنده وقلت له إنه أمي معها زيارة خاصة لإلي. هو صار يقول لي ممنوع وأنا قل له ليه رجع المسموح والنساء ممنوع وهو يقول لي ممنوع. فلما إجا بده يقاطعني ويمشي فأنا مسكت كل قوتي جمعتها وعرضت الطريق تبعته وقلت له بس أنا حقي إني أنا أشوف أمي بعد كل هيدا الوقت. فرجع لي ممنوع، مع كل ممنوع كان هو عم بيقوله كنت أنا عم حس حالي إنه صوتي عم بيصير أعلى منه، لدرجة إني أنا حسيت إني أنا بلعته وبلعت الضجة وبلعت صوت النساء اللي معبي كل القاعة. بوقتها هو تفاجأ سألني وين أمك، لما شاورت له عليا سمح لي إني أنا قابلة من شباك صغير اللي هو شباك الأمانات. مع كل هدول القصص وهيدا الموقف لما نطلعت قررت إنه إحنا مستحيل يكون عنا بلد بيحترم الإنسان إذا النساء ما أخذوا حقوقهم. كانت عندي أول تجربة بعمل نسوي إني أنا انضميت لكتير مجموعات وبلشت أتعرف على هاي الأنشطة، وب2017 طلعت ولاء بعدي ب4 سنين، ولاء اللي قابلتها أكيد بزنزانة رقم 13، وأسسنا ريليزمي اللي اليوم هي بتشتغل مع الناجيات من الاعتقال وبتشتغل مع النساء اللي بيقودوا عائلات بعد ما فقدوا معيلهم الأساسي. وهلأ طبعاً بعد ما حكينا عن تجاربنا الشخصية ونضالاتنا لكشف مصير المخفين والمغيبين قسراً، هاي القضية اللي بتأثر مش فقط على الأشخاص المحجوزين والمغيبين، وإنما منشوف إنه هي بتأثر حتى على عائلاتهم على أحبهم، حتى أكيد بيمتد أثرها حتى على المجتمع اللي نحنا منعيشه. هلأ أنا وإنتو بدنا نستكشف أكتر وبشكل أعمق البعد الجندري لظاهرة الاختفاء القسري، خاصة إنه نحنا منعرف إنه عنا ديناميات سلطوية بتتداخل مع بعض، عنا متغيرات ثقافية اجتماعية، عنا المنظور الأبوي اللي موجود في مجتمعاتنا. بحب أحكي أنا وياكم أكتر كيف عم بيأثر الإخفاء القسري على النساء والفتيات، سواء على مستوى نفسي، على مستوى اجتماعي، وعلى مستوى اقتصادي. وبحب أني بلش من عندك فدوى، تفضلي.
هذا الجانب كتير بيوجعنا كلياتنا كسيدات، لأنه نحن مثل ما قلتي بمجتمع ذكوري، بمجتمع أنه السلطة هي أعطينا كلياتها للرجل. أول شيء أنا بس بدي أضرب لك مثال، صديقتي اللي اعتقل زوجها مع ابني ومع زوجي، اضطرت تصوري تعمل له شهادة وفاة، لأنه فيه كتير أمور معلقة ما بتقدر تحلها ولا بتقدر تساويها إلا يا أما بوجوده يا أما بشهادة الوفاة اللي طلعتها. ورغم أنه أدي فيها نوع من القهر ومن العذاب، لأنه اطلع شهادة، لأنه هي من 12 سنة ما بتعرف عنه شيء، والدولة ما بتعترف باعتقاله أو بإخفائه، فاضطرت فعلاً أنه تعمل له شهادة وفاة لحتى تمشي أمورها. الشيء الثاني ثريا، رغم كل هذا الشيء وقديه نحن المرأة قوية وقديه، بس دائما ينظر لها أنه إذا هي وحيدة فهي سهلة الافتراس، وهي طبعا سمعناها كتير بحالات أنه يتهجموا أو يعتدوا على سيدة ما عندها زوج أو ما عندها أبن. الشغلة الثانية، قدي في حاجة للأشياء القانونية، قدي في سيدات عندها أطفال مثلا، شغلات التعليم، شغلات حتى لموضوع السفر، أنه هي ما بتقدر تسافر وترافق أولادها لأنه هي مانا وصية على أولادها. فهي المسائل كلياتها بالنسبة للنساء أو السيدات عم يعانوا على كل الأصعدة. في عيال كتير فقدت ابنها ولا فقدت زوجها، معناها فقدت المورد الاقتصادي. يعني قد ما عدينا وقد ما حكينا بالنسبة للفقدان الرجل بالنسبة للزوجات، كتير كان الزوج ولا الابن ولا، عن جد أنا سورية ما كتير فيني أعبر عن هاي المسألة، لأنه يعني أنا بحس إنه أنا صحيح قوية وصحيح، بس بحس إنه أنا مكسورة الجناحين. فهمت التعبير اللي أنا بدي أحكي لك عنه هيك بالضبط؟ يعني في شيء هيك بينقصك من جوا روحك. حكي لك حادثة صارت وهي كتير بتوجعني، إنه بعد 7 سنين من اختفاء ماهر، زوجته طلبت إنه بدها تتزوج بدها تعيش، وهذا حقه، وأنا طبعا قلت لها بصريح العبارة، قلت لها حقك الطبيعي، بس لو بتعرفي ده عانت لحتى حصلت على مسألة الطلاق مثلا.
شكرا كثير لك فدوى. أمت السلام، بحب اسمع منك اكثر بسبب كمان اختلاف السياق اليوم، هل الاخفاء فيه تمييز ما بين النساء والرجال؟ من يخفى اكثر ولماذا؟ وكمان كون انه انت بتشتغلي بجمعية للكشف عن مصير المخفيين في اليمن، اكيد هدول النساء عندهم معاناة اكيد نفسية، بس عندهم معاناة اجتماعية واقتصادية، بنحب نتعرف عليها اكثر في سياق اليمن، تفضلي.
طبعا خصوصية اليمن في انها عندنا خصوصية مسألة الشرف، هذه قصة طويلة جدا، لدرجة انه كثير من الاسر عندما يتم اخفاء بناتهم أو اختفائهن أو حوثية يقبض عليهن، لا يحبوا أن يفصحوا عن أن بنتهم موجودة داخل السجن من جانب العار، وأنه طبعاً أول ما يختطف الحوثي النساء عندنا في اليمن دائماً يتهمهن باتهامات أخلاقية وقضية الدعارة، وهذه الوصمة المميزة في أول ما يبدأ يختطف النساء، أنه اختطفها في شقة، اختطفها في سيارة، اختطفها في كذا، ويتم وصمة العار لهذه البنت. لدرجة فقط أذكر بالشيء يقرن، عندما اعتقلتنا، عندما اختطفونا الحوثيين أنا وثلاث من النساء، أول ما جاءت واحدة من المحققات تقول قالوا أنكم أخذوكم من شقة، يعني إحنا كنا كبار في السن، مش إحنا جاء شباب عشان هذا، وملابسنا رثة، حالتنا يعني ما هيش بهذه الكلام. فاستغربت الشرطية بتقول كيف أخذكم من شقة يعني وانتن هكذا يعني بهذه الصورة، يعني ما هنش فكذلك يتم الإخفاء. إحدى البنات تم اختطافها من جماعة الحوثي، وعندما أفرج عنها من السجن قتلتها أسرتها خارج السجن خوفا من العار وأن ترجع لهم، مع أنه بريئة. ولذلك هذه قضية اجتماعية، تمييز اجتماعي يسبب عزلة اجتماعية للأسرة، وكثير من الأسر تهاجر وتنزح من مكانها علشان ما يعرفوش أن بنتهم داخل السجن، وبالتالي البنت اللي داخل السجن تظل هناك لا أحد يتابعها ولا في معها من يتابعها، ولا قضية معقدة شديدة لدرجة إحنا عندما نعلم أن فلانة اختطفت ولا شيء نذهب إلى الأسرة من أجل أن نوثق. الأسرة ترد بناتنا الراصدات من أجل أنه لا ما فيش معنا بنتنا ماتت كذا بكل سهولة. الشيء الآخر أيضا عندما تخرج هذه البنت من السجن لا يوجد مأوى أو مكان يناسب لها أن تخرج بكرامة، وخلاص شفتوا كيف مصنفة البنت أو هذه المرأة أنها خريجة سجون. كما ذكرت الأستاذة فدوى مسألة أن الزوجة والأم والذي أبنائهم داخل السجون مخفيين لا يعلم بهم أحد، قضية الابتزاز والتحرش الجنسي الذي يحصل للنساء عند متابعة أبنائهم زواجهن مثلا أو آبائهن، يحصل تحرش جنسي داخل الأماكن اللي يذهبين للمتابعة فيها ولا يستطيع أن تبلغ، لأنه أيضا إذا بلغت ولا تكلمت أيضا يتم بعدين اعتقالها والزج بها في السجن وإخفائها. أيضا الأمهات يتم امتهانهن أمام السجون وابتزازهم ماليا، عاد عندنا يقول لك خلاص هات المبلغ الفلاني وإحنا نخرج لك ابنك، إيش أقول لك فين ابنك بس هات المبلغ الفلاني.
شكرا على هذه المداخلة والشروحات اللي أضفتيها، لأن مداخلتك هي اللي بتأكد أنه رغم اختلاف السياق ورغم اختلاف الجهة اللي هي عم تمارس الإخفاء القسري إن كانت حكومية أو إن كانت قوى أمر واقع، بس الآثار والانعكاسات على النساء عم تكون بتتشابه. لأنه بسوريا ذات الإشياء بتصير، بعدي بتذكر كيف لما بتصير لزيارات في رجال بتجي قبل حتى ما تعرف إذا هي تم الاعتداء عليها جنسياً أو تم تحرش فيها أو لا، هو بيلقي عليها الطلاق من خلف الشبك. بهاي اللحظة اللي بتكون هي بعدها جاية راكدة لحتى تطمن على عائلتها وحتى تطمن على أطفالها. من خلال كمان نشاطي وعملي كتير منستقبل نساء برفقة أولادهم غادروا مدينة إقامتهم باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، طبعاً بحثاً عن الأمان بسبب الوصمة الاجتماعية، بالرغم من أنه هيدا القرار هو قرار ما نسهل أبداً لا على المرأة ولا على الأطفال، حتى وإن كان الانتقال ضمن الدولة، لأنه أنت كتير صعب أنك تكوني في مجتمع فيه فوضى سلاح بعده بيعاني من القصف بعده بيعاني من الحصار تاخدي قرار أنك أنت تنتقلي مع أطفالك على منطقة فقط بحثاً عن الأمان. هذا بخليني روح أنا وإنتوا لسؤال مختلف بيتعلق بالحراك، الحراك النسوي اليوم. هل بتشوفوا أنه الحراك اليوم في اليمن وسوريا خفف من حجم هاي المعاناة أو عم بيقدر يقترح أدوات أو آليات لتخفف من هاي المعاناة؟ نحن وين بهذا النضال اليوم؟
بالنسبة للحراك لو جينا نقيسه على مستوى التنظيمات النسائية والجمعيات النسائية والاتحادات وغيرها بنقول إنه يمكن 1 أو 2% بالنسبة لهذه القضية، لأن الكل يتخلى عن هؤلاء ويقولوا أن يجيروها أنه قضية سياسية وتسييس هذه القضية وأنه ما عليناش إحنا ما يهدوبك. إحنا عندنا عد باقي نقطة في اليمن، الحراك النسائي مقسوم قسمين، قسم عند الحوثي وقسم عند الشرعية. فاللي عند الحوثي خايفين يتكلموا علشان ما حد يأخذهم عند الحوثي، والذي عند الشرعية مش قادرات يعبر لأنهم بيشتغلين في الإغاثة وفي أشياء أخرى غير هذه الجوانب. طبعا احنا اتفقنا مع منظمات مثل أكون والمسار النساء نحو مسار النسوي شامل ورابطة النساء العالمية على أساس أن احنا نعمل دورات دعم نفسي لهؤلاء النساء في تخفيف مأساتهن، في تخفيف جزء من الضغط النفسي الموجود عليها كيف تتعامل مع المجتمع، كيف تتعامل مع الجهات الضابطة هذه عندما تذهب إلى العسكر، إلى المناطق، المشايخ كما عندنا نعمل عند المشايخ، كيف إني تحرى إني ما إحنا نسميها نقول ما نودفش، يعني ما نكونش عرضة للاستغلال، نفهمهم ما هي النقاط اللي ممكن يتخذوها علشان يبحثوا في بطريقة لا تعرضهم أيضا للخطر. أيضا بمسألة أنه تدريبهم على القانون الإنساني، القوانين اليمنية، القوانين الدولية، بحيث أن تكون لديها معرفة. كان عندنا نساء لا يستطيعن أن يخرجن، يعني جالسة ما تقدرش تعتب عتبة البيت. اليوم هؤلاء النساء تبحث في كل مكان، أصبحت تسير النيابة، تروح الأماكن الاحتجاز، تابع بعد زوجها، تروح عند المشايخ، عند الشيوخ، يعني اللي هم إحنا عندنا شيوخ، يعني الوسطاء القبليين نسميهم شيوخ. نتيجة ماذا؟ نتيجة الاحتكاك، وتحس إن إحنا كرابطة واقفة معها تستشيرنا، إيش نعمل الآن في قضية كذا؟ عملنا لهم مجموعة واتس، وعلى أساس يتشاركوا كلهم، يحسوا بمأساتهم، كل واحدة تقولها إيش نعمل، هي اليوم بنروح نعمل الوقفة الفلانية، اليوم بنصلح كذا، نوجههم أيضا. اليوم إحنا زرنا ابننا، يعني زرنا المكان الفلاني الذي نقول نظن أن ابننا فيه، وروحين يا أخوات وسجلين هنا وكذا، رحنا المفوضية، رحنا الصليب الأحمر. فهذه كلها التوجيهات نتيجة الحراك.
شكرا كثير لك، وبدي ارجع لعندك فدوى. نفس الشيء، السياق الى حد ما متشابه، والتحديات اللي عم بتواجهها النساء كمان في سوريا كثيرة. الحراك النسوي نشط جدا، المجتمع المدني نشط جدا، ويعنى بشكل مباشر بعائلات المخفيين والمخفيات قسرا، بالإضافة لوجود الروابط. كيف اليوم كل هاي الجهود عم تصب لتحد من هاي التحديات أو تخفف من العبء اللي عم بيحملوه العائلات؟
أول شيء مثل ما قلتي يا ثريا، عن جد التجربة كتير مشابهة لتجربة اليمن. يمكن نحن شوية عنا شوية تحديات أكتر أو حرية أكتر، هي معظم العيال يلي أو الناشطين أو المجتمع المدني هو طلع خارج سوريا، فصار في عنده هامش من التحرك بهذه المسألة. هلأ الحقيقة شيء لافت للانتباه هو حراك العائلات بحد ذاتهم، عائلات المخفيين والمعتقلين. يعني بالبداية مثل ما حكينا كانوا أول شيء يخافوا، ما يسترجوا حتى يصرحوا عن معتقلينهم أو مخفيهم، لكن بمرحلة من المراحل بلش نشاط العائلات بشكل كتير ملحوظ. يعني مثل ما حكيت بالبداية إنه حركة العائلات نحن ابتديناها بخمس سيدات، اليوم صار حوالي 200 عائلة هي ضمن الحركة، غير الناس يلي هن بيقولوا نحن من ضمن هاي الحركة. أول شيء قدروا هدول العائلات يوصلوا صوتهم لأعلى مكان، يعني مثلا نحن قدرنا نوصل لمجلس الأمن ونحكي فيه عن موضوع الاعتقال وعن موضوع الإخفاء القسري. ما فيه مكان ممكن يكونوا من أصحاب القرار غير وصلنا نحن كسيدات كعائلات، وصلنا بدون مشاركة الرجال مع الاحترام لهم، بس كان هذا نضال عائلات ونضال سيدات. الشغلات الثانية اللي عم ينشغل عليها حتى نحن بحركة العائلات، في عنا بأكثر من دولة هن منضمين ضمن حركة العائلات، من ضمنهم بسوريا. حتى بسوريا نحن بنشتغل معاهم لهدول العائلات، وهن كتير قويات كمان، وحتى لما بنعمل وقفة أو بنعمل أي نشاط بيشاركونا هن بسوريا. وهذا الشيء اللي بدي أقوله كمان، قديه عم ينشغل عليهم كتمكين، إن كان قانوني وإن كان ورش لتمكينهم بكل النواحي، حتى اقتصاديا، حتى سياسيا، حتى ورشات القانون الدولي كل فترة. الدعم النفسي لكل فرق الرابطة أو العائلات عم يتوجه لها داعم نفسي يقعدوا يحكوا معهم ويدعموهم نفسيا. إضافة إلى الشيء الثاني سوريا، أنا برأيي أنه دائما العيال أو العائلات المختفيين والمفقودين أو المعتقلين لما بتحكي هي غير لما بتحكي منظمة مجتمع مدني، لأنه هي صاحبة الألم، هي صاحبة الوجع، فبتوصل هاي الرسالة بشكل كتير قوي لأي مكان بتكون فيه.
شكرا كثير لك فدوى. كمان كنت عم بشوف يعني بين اللي طرحته أمة السلام وبين اللي انت طرحتي، ومن خبرتي كمان في السياق، انه الجهود دائما لما بتكون عم تبنى بشكل جمعي كنا بنشوف انه في اثر وبنشوف في تغيير. بفهم كثير انه سياق النزاع اوقات بيخلي الاثر مش مستمر او مش ملحوظ، حتى لانه دائما بنعيش ظروف متغيره بسبب الظروف اللي بيفرضها فعليا الصراع على الارض، بس دائما بنقول انه نحن مستمرات. أمة السلام أشارت بأنه الملف السياسي في اليمن عم يفرض تعقيدات على الإخفاء القسري، وبالتالي معاناة النساء والفتيات لا زالت مستمرة لأنه الأولوية سياسية. بنفس الوقت منسمع من قريب السنتين صوت في سوريا بيقول كشف المصير هو حق إنساني، والروابط بتناضل على أنه ما يكون حق المصير مرتبط بالملف السياسي، لأنه من حق الأمهات، من حق النساء والفتيات أنهم يطمئنوا ويعرفوا مصير أحبتهم، الأحياء يتحولوا للمحاكمات، ومن فقدناهم أنه يكونوا موجودين في يعني مرقدهم الأخير، ويكون عندنا الحق بأنه نحن نزورهم ونروح عندهم نحكي معاهم وقت نحن بدنا. بين أنه يكون كشف المصير قضية سياسية بين أنه يكون كشف المصير قضية إنسانية. بحب أسمع منك فدوى وجهة نظرك كأم وكزوجة، وأكيد بحب أسمع من أمة السلام لاحقا.
أنا كتير بيعني لي هذا السؤال، لأنه صارنا 12 سنة أو هاي بلشنا بال 13 سنة، أو كل مرة بيقولونا الحل السياسي والحل السياسي. طيب ونحن أولادنا وين؟ نحن شو؟ نحن الأمهات اللي عم نستنى نسمع خبر عن أولادنا، وينهم؟ وين هذا الخبر؟ بدنا نضل 10 سنين تانيات لحتى نسمع أخبار. أنا لسه دائما أنا ما عندي ولا للحظة شك بأنه ابني وزوجي لسه موجودين على قيد الحياة. أنا ما بيراودني إحساس أبدا أبدا أنه هن بعيد الشر عنهم، مثل ما بيقولوا أنه صار عليهم شيء. فدائما أنا بعيش على هذا الأمل. فهذا الأمل إذا ما بده فرصة لأني أنا أعرف حقيقي أنه هن موجودين أم لا، وإذا موجودين وين وليش وشو ظرفهم. وهذا مو بس سؤالي لي أنا ثريا، سؤال كل الأمهات وكل عائلة عندها معتقل أو معتقلة، هذا سؤال. أنا ما فيني أنا ما بقى فيني أتحمل إنه والله الساعة 10 سنين ولا 11 سنة لا أعرف معلومة عن ابني ولا عن أحبائي يعني. فنحن حريصين دائما ودائما بنقول لهم خيو انتم اشتغلوا على الملف السياسي وعلى الانتقال السياسي وعلى التغيير النظام واللي بدكم اياه، بس نحن بدنا اولادنا، حقنا، هذا حق المعرفه، حقنا بالحقيقه، هذا هو اللي نحن عم نشتغل عليه.
شكرا كثير لك فدوى. أمة السلام، سياق اليمن اليوم مختلف عن سوريا من حيث القوى المسيطره، قديش بتشوفوا أنه النضال على كشف المصير اليوم خفف من عملية الإخفاء القسري في اليمن؟
طبعاً الوضع بالنسبة لنا الآن متطور، وعلى أساس أنه سيكون هناك تبادل أسرى وكشف الحقيقة وكشف عن المخفيين وغيرها وهذا القبيل. لنا من 2017 وال 2018 لما بدأت في مفاوضات الكويت وهم يقولوا لنا هكذا نخرج الكل بالكل، ولذلك الأمهات يعني ضغطا علينا أنه ضروري نقدم كشوفاتنا إلى هذه الجهات. مع أن إحنا نشتغل مع المدنيين الذين لم يشاركوا في حرب ولم يشاركوا، لأنه عندنا الآن نوعين، نوع اسمهم الأسرى والمقاتلين ونوع اللي هم المختطفين والمخفيين قسرنا المدنيين. فنحن كرابطة نشتغل مع المدنيين الذين لم يشاركوا، لأنه الجهات الأخرى مثلا المخفيين والمعتقلين السياسيين أو نقول مش السياسيين اللي هم المقاتلين، معهم جهات بتتابع بعدهم، معهم الجهة العسكرية بتتابع بعدهم. فراحت قضية المخفيين المدنيين والمعتقلين المدنيين في الرجلين، حين يقولوا في الوسط، لا هم مع هؤلاء ولا حد بيتابعهم ولا حد بيدور بعدهم، وإنما متركز كل الأمر على الرابطة والأمهات الذي مؤمنات بهذه القضية كما ذكرت أختي الغالية فدوى.
شكرا كثير لإلك أمت السلام. وبتابع أنا على اللي حكيته أما وفدوى بأنه حتى مع طرح ملف الحق في كشف المصير كملف إنساني، أضيف لإله البعد الجندري، لأنه فعليا هذا الحق يقوده، يعني مشان نكون منصفين، ما أقل من 80% هي جهود النساء، خاصة لأنه ملف يتعلق بإخفاء رب الأسرة التقليدي فعليا. وهيك بدي أقول يعني بين سوريا واليمن بيضل حق بكشف المصير للمخفيين والمغيبين قسرا هو حق إنساني، وأكيد هذا ما بيعني إلا أنه نحن بدنا إياه كخطوة أولى أكيد باتجاه العدالة وباتجاه محاسبة كل من انتهك حق من حقوق أولادنا وأزواجنا وأحبائنا. هلأ قبل ما نختم، حابة كتير أني أتشكركم على كل المشاركات القيمة بهاي الحلقة، وبحب منكم أنكم توجهوا هيك رسالة سريعة بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، واللي حيكون أكيد ب30 أب أغسطس لهايدي السنة. فبلش من عندك فدوى، تفضلي.
أنا بس بدي أقول أنه أولادنا وشبابنا وصبايانا هن اللي بناء بلدانا، وليس للسجون وليس للمعتقلات. أولادنا لأحضان الأمهات، لأحضان أحبتهم، هن منو للسجون، هن للبناء، هن لبناء كل بلد هن مغيبين عنه. سوريا ولا اليمن ولا أي بلد عربي هي بحاجة شبابها لبنائها ولأحلال الحق والعدالة والحرية لها. وهذا المطلب أنا بقوله مطلب أم وباسم كل الأمهات، كل أم عندها مختفي أو مفقود أو معتقل، أنا بقول بصوتها نحن بدنا أولادنا، نحن بحاجة نضم لصدرنا ونقول لهم سلامتكم. هاي رسالتي.
طبعا القضية إنسانية بشكل كبير جدا وتمس الأمهات وقلوب الأمهات، ولذلك كلمتي الأخيرة للجميع، أولاً أن يقفوا معنا في هذه القضية، حتى لو مش قادرين بأي شيء، بالمناصرة، بالدعاء، بالإحساس بهذه المأساة، أن هؤلاء الأمهات يعانين فقد أبنائهن. كل أم تشعر أنه بس لو تأخر ابنها ساعات من الليل ولا من النهار كيف يكون قلبها، خلي ما هذه لما تكون أمهات سنين طويلة وهي لا تعرف هل ابنها يعاني، كيف يشعر.
كل السلام لكل قلوب الأمهات والزوجات والنساء. دائما منقول بقوة النساء، بإيمانهم بحقهم بكشف مصير المغيبين والمغيبات قسرا، بعدنا منضل ومستمرين أكيد بالنضال. وأنا بدي أوجه رسالة وأقول أنه نحن دائما أكيد موجودين بكل محفل دولي، وأكيد دائما منتواصل مع كل الدول المتدخلة في ملفات النزاع في دولنا العربية، لكن إيماننا الأول والأخير هو بقدرتنا وبحقنا بكشف المصير، وحقنا بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات وبناء بلدنا اللي بتشبه أحلامنا. نحن منستحق يكون عنا بلد حقيقي، بلد بيحترم حقوقنا كبشر. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، واللي تناولنا فيها ظاهرة الاختفاء القسري بسوريا واليمن. كنتم وكنتن معنا ببرنامج سياسي شخصي من إنتاج رابطة النساء الدولية للسلام والحرية. طبعاً ممكن تسمعونا وتتابعونا على موقع مينا هاب، منصة الموارد النسوية، وعلى منصات جوجل بودكاست وأبل بودكاست. شكراً لكم.